والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
الركن الثاني وقوف العلم على الجامع. الركن الثاني من أركان منجزية العلم الإجمالي أن يتوقف العلم على الجامع ولا يسري إلى الأفراد المعينة، بقطع النظر عن أن هذا هل يعني العلم بالفرد المعلوم عند الله أو أنه يعني العلم بالفرد المردد أم ماذا، لا نريد أن نرجع إلى تلك الخلافات السابقة، بل إجمالا نقول بأن الركن الثاني من العلم الإجمالي هو أن لا يتعلق العلم بالجامع ضمن فرد معين يعرفه المكلف يعرفه الإنسان. لو أننا علمنا بالجامع ضمن فرد معين نعرفه لتحول هذا العلم إلى علم تفصيلي، وإن كان فيه علم بالجامع لكن علم بالجامع ضمن فرد معين، يعني الركن الأول متوفر لكن الركن الثاني يختل. لو أن الإنسان عرف موضع حكمه الشرعي بالضبط أنه في هذا الطرف لا في ذاك الطرف، فهذا لا يعني أنه لم يعلم بالجامع، علم بالجامع لكن علم بالجامع مع خصوصياته الفردية، لأن الجامع موجود ضمن الفرد كما تعرفون. فإذا عرفت بأن زيدا بالذات في الغرفة فهذا علم تفصيلي، وإن كان زيد في العلم بزيد يعني العلم بجامع الإنسان بين زيد وبين باقي أفراد الإنسان، هذا يستبطن العلم بالجامع مستبطن في ضمن العلم بالفرد، العلم بالجامع مستبطن في ضمن العلم بالفرد. فإذا علمت بالفرد المعين فقد علمت بالجامع، لكن هذا يعني أن الركن الأول متوفر لكن الركن الثاني مختل، لأن الركن الأول كان عبارة عن العلم بالجامع والركن الثاني هو عبارة عن أن لا يسري هذا العلم من الجامع إلى الفرد، بمعنى أن لا يكون العلم علما بالجامع ضمن فرد معين يعرفه الإنسان حتى يكون العلم علما إجماليا لا علما تفصيليا. هذا هو الركن الثاني لمنجزية العلم الإجمالي، وإلا لو اختل هذا الركن لكان يؤدي إلى أن يتحول العلم إلى علم تفصيلي، وعندئذ لا ينجز مثل هذا العلم إلا ذاك الفرد المعين ولا ينجز الطرف الآخر. عندئذ لأجل توضيح هذا الركن يذكر السيد الشيخ رضوان الله عليه عدة أنحاء من تعلق العلم بالفرد، حتى نجد بأن أي نحو من أنحاء تعلق العلم بالفرد يؤدي إلى اختلال هذا الركن، وأي نحو من أنحائه لا يؤدي إلى اختلال هذا الركن. لأن تعلق العلم بالفرد له عدة أنحاء لا بد وأن نلحظها بدقة لكي نعرف أن أي نحو من تلك الأنحاء يستلزم انحلال العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي، وأي نحو من أنحائها لا يستلزم الانحلال. النحو الأول من تعلق العلم بالفرد بالفرد المعين هو ما إذا كان لدينا في البداية علم إجمالي مردد بين أمرين، مردد بين فردين، ثم حصل لنا علم تفصيلي بأن معلومنا بالإجمال هو هذا لا ذاك، بحيث أننا عرفنا معلومنا بالإجمال، عرفنا أن هذا الذي علمنا بالعلم التفصيلي نعرف بأنه هو عين معلومنا الإجمالي، لا أن يحصل لنا علم تفصيلي آخر، بل يحصل لنا العلم التفصيلي بأحد الطرفين وفي نفس الوقت نحن نعلم بأن هذا المعلوم بالعلم التفصيلي هو نفس ذاك المعلوم بالعلم الإجمالي، بحيث يكون علمنا التفصيلي مشيرا إلى معلومنا بالإجمال، مشير إلى ذاك نفس المعلوم بالإجمال عرفناه في طرف معين، عرفنا أنه هو.
خب
هذا أوضح حالات الانحلال. انحلال وربما أصلا لا يسمى انحلالا بل يسمى علم تفصيلي بعد. لا ليش نسميه علم إجمالي انحل بعلم تفصيلي؟ هذا صار علم تفصيلي بعد. لكن أحيانا هم يعبر عنه بالانحلال، لا بأس بأن نعبر عنه بالانحلال. انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي باعتبار أنه قبل أن يحصل هذا العلم التفصيلي كان لدينا علم إجمالي، وبعد أن حصل العلم التفصيلي انحل ذاك العلم الإجمالي، انحل بهذا العلم التفصيلي. هذه هي الحالة الأولى وهي أوضح حالات اختلال الركن الثاني من أركان العلم الإجمالي. والحالة الثانية أو قل النحو الثاني من أنحاء تعلق العلم بالفرد هو أن يحصل لدينا علم تفصيلي بأحد الفردين، بأحد أطراف العلم الإجمالي، ونحن لا نعرف هل أن معلومنا التفصيلي هل هو عين معلومنا الإجمالي أو غيره. كان لدينا علم إجمالي بنجاسة أحد هذين الإناءين، وعرفنا بعد ذلك أن هذا الإناء بالذات نجس، وهل أن هذه النجاسة التي عرفناها بالتعيين هي عين النجاسة التي نعرفها بالعلم الإجمالي أو غيرها؟ لا ندري. فرق هذه الحالة عن الحالة السابقة أنه في الحالة الأولى افترضنا أن من حصل له علم تفصيلي عرف بالإضافة إلى علم التفصيلي عرف بأن معلومه بالتفصيل عين معلومه بالإجمال، معلومه بالإجمال تعين، نفس المعلوم بالإجمال تعين تحول إلى معلوم تفصيلي. بينما في الحالة الثانية نفترض بأنه حصل له علم تفصيلي بأحد الطرفين بدون علم ومعرفة بأن هذا هو عين ذاك، هو عين ذاك المعلوم بالإجمال. ربما يكون هذا شيئا جديدا غير ذاك الذي علمه بالعلم الإجمالي. عندئذ في هذه الحالة تارة نفترض بأن المعلوم بالإجمال ليس له تميز يميزه، ليس له تميز خاص به بحيث نحتمل بسبب ذاك تلك الميزة نحتمل اختلافه عن المعلوم التفصيلي. ذا المعلوم بالإجمال مع المعلوم بالتفصيل في حدود علمنا بمستوى واحد، ليس للمعلوم بالإجمال ميزة إضافية على قدر ما علمنا به بالعلم التفصيلي. يعني مثلا لم نعرف سبب النجاسة أو كيفية وقوع النجاسة أو ما شابه، وإنما إجمالا عرفنا النجاسة بالعلم الإجمالي، وإجمالا عرفنا النجاسة بالعلم التفصيلي، وليس للمعلوم بالعلم الإجمالي ميزة خاصة به. إن كان كذلك فيقول بأن الصحيح هو الانحلال أيضا، لأنه عندما علمنا إجمالا بأن أحد الإناءين نجس ولم نعرف أن هذه النجاسة مثلا نجاسة حاصلة بالبول مثلا، أو نجاسة بإلقاء قطرة دم مثلا، أو النجاسة التي أخبر بها فلان مثلا، فعلامة معينة ما بها نهائيا، ثم علمنا بالعلم التفصيلي بنجاسة هذا الإناء بالذات. هنا بل لا يتميز معلومنا بالإجمال بامتياز نشك في وجود ذاك الامتياز في المعلوم بالتفصيل حتى يقال بأن هذا ربما يكون غير ذاك، لا، بالقدر الذي علمنا به بالعلم الإجمالي بذاك المقدار هم علمنا به بالعلم التفصيلي، فهنا يندك هذا العلم في ذاك العلم وجدانا، ما يحصل عندنا علم إجمالي يزول وجدانا، العلم الإجمالي يزول، يندك هذا العلم الإجمالي في العلم التفصيلي، وبعد ما يحصل عندنا العلم الإجمالي يزول نهائيا يضمحل لأنه هذا العلم المعلوم بالإجمال ليس معلم بعلامة تؤدي إلى الاحتفاظ بالعلم الإجمالي في ذهن الإنسان. هذا المعلوم بالإجمال بقدر ما علمنا به بذلك المقدار هم علمنا بالعلم التفصيلي، فذاك يندك في هذا بحسب الوجدان الذي يحصل للإنسان. يحصل للإنسان علم تفصيلي بنجاسة هذا الإناء وشك بدوي بنجاسة الآخر، الآخر يصبح شك مشكوكا بالشكل البدوي، لأن الاحتمال يبقى، الاحتمال أن يكون المعلوم بالإجمال كان في علم الله وفي الطرف الآخر، فعلى تقدير أن يكون المعلوم بالإجمال في علم الله وكان في الطرف الآخر ومعلومي بالتفصيل هو في الطرف في هذا الطرف، فسيكون كلا الطرفين نجسا. إذن يبقى يحتمل أن يكون كلا الطرفين نجسا، فهذا بالنتيجة يحصل عندي علم تفصيلي بنجاسة هذا الطرف وشك بدوي بنجاسة في الطرف الآخر، يعني يعلم بنجاسة هذا ويحتمل نجاسة الاثنين. النتيجة هكذا راح تكون النتيجة أنه يعلم بالعلم التفصيلي بنجاسة هذا الإناء ويحتمل نجاسة الآخر أيضا، هكذا راح تكون النتيجة. فينحل العلم الإجمالي بعلم تفصيلي وشك بدوي، هذا الطرف يصير علم تفصيلي والطرف الآخر يصير شك بدوي، الشك بدوي يصير أنه هذا الطرف مسلم أنه نجس، وبالإضافة إلى هذا الطرف هل أن الطرف الآخر أيضا نجس أو لا أدري، هذا بعد شك بدوي. ففي هذه الحالة ما دام أن المعلوم بالعلم الإجمالي لم يتميز بميزة خاصة به، لم يتعلم بعلامة، إذن فسوف يندك في العلم التفصيلي ويبقى شك بدوي للطرف الآخر. هذه هي الحالة الثانية، أو قل النحو الثاني من تعلق العلم بالفرد. والنحو الثالث من تعلق العلم بالفرد هو أنه لم يشر العلم التفصيلي إلى نفس العلم الإجمالي، إلى نفس المعلوم بالعلم الإجمالي، يعني لم يعرف الإنسان أن معلومه التفصيلي هو نفس ذاك المعلوم بالإجمال كما ذكرناه في الحالة السابقة. هذا المقدار مشترك بين الحالة الثانية والحالة الثالثة. كما ذكرنا في الحالة الثانية أن من حصل له العلم التفصيلي لا يعرف أن معلومه بالتفصيل هو عين معلومه بالإجمال أو غيره، كذلك في الحالة الثالثة نفترض نفس هذا الشيء، يعني أيضا نفترض أن العالم بالعلم التفصيلي بالفرد لا يعرف أن معلومه بالتفصيل هل هو عين ذاك المعلوم بالإجمال الذي كان لديه أو غيره، ولكن فرق الحالة الثالثة عن الحالة الثانية أنه في هذه الحالة الثالثة نفترض أن المعلوم بالإجمال معلم بعلامة، لا نعرف أن هذه العلامة هل هي موجودة في المعلومة بالتفصيل أو غير موجودة في المعلومة بالتفصيل. المعلومة بالإجمال يمتاز بميزة نعرفها، وهي مثلا أن النجاسة ناشئة من البول بالذات، أو مثلا أن النجاسة هي النجاسة التي أخبر بها فلان مثلا أو ما شابه. هناك علامة خاصة للمعلومة بالإجمال نعرفها، وإن لم نعرف موردها بالضبط في أي الطرفين، فالعلم علم إجمالي، لكن نعرف بأن هذا المعلوم بالإجمال سواء كان في هذا الطرف أو في ذاك الطرف هو معلم بهذه العلامة، ومعلومنا بالتفصيل لا نعرف أنه هل يمتلك ذلك تلك العلامة أو لا يمتلكه أو لا يمتلكها. عندما كما أذا علمنا إجمالا وقوع قطرة دم إما في هذا الإناء أو في هذا الإناء، هذا علم إجمالي، ثم أخبرنا صادق بأن هذا الإناء نجس ولم يخبرنا بأنه نجس بأي شيء، بقطرة دم أو بأي شيء آخر، أخبرنا صادق نعلم بصدقه أن هذا الإناء بالذات نجس، وهنا معلومنا بالإجمال هو النجاسة الحاصلة من تلك القطرة الدم. وهل أن ما علمناه بالعلم التفصيلي هو حاصل من تلك القطرة الدم أو لا؟ ما ندري. يعني أن المعلوم بالإجمال معلم بعلامة، وهل أن هذه العلامة موجودة في المعلوم بالتفصيل أو لا؟ ما ندري. أو حسب المثال الذي ورد في الكتاب، لو علم إجمالاً بوجود إنسان أو بوجود إنسان في الغرفة، لكنه يعرف أن هذا الإنسان إنسان طويل القامة، وإن كان هذا مردد بين ناس متعددين طويل القامة، فهو يعلم إجمالاً بأنه يوجد في الدار إنسان طويل القامة، ثم حصل له يقين بأنه زيد بالذات موجود في الدار، وهل هو طويل القامة أو لا؟ ما يدري. وهل أن هذا المعلوم التفصيلي يشتمل على تلك العلامة أو لا؟ ما يدري. فهنا في مثل هذه الحالة، هذه الحالة الثالثة، يقول بأن العلم الإجمالي لا ينحل بالعلم التفصيلي، لأن العلم الإجمالي وإن كنا نحتمل أنه متطابق مع معلومنا بالتفصيل، من المحتمل أن يكون هذا الذي علمناه بالعلم التفصيلي يكون هو صاحب تلك العلامة في علم الله، لكن ماذا؟ أنا لا أعرف ذلك، فيبقى علمي الإجمالي موجودا لدي، أبقى أعلم إجمالان بوجود إنسان طويل في الدار، وأما هذا العلم التفصيلي فقد تعلق بوجود إنسان ما، وهل هو طويل أو لا؟ لا أدري. فهذا العلم التفصيلي لا يكفي لحل ذاك العلم الإجمالي، لأن ذاك العلم معلومنا بالإجمال يتميز بميزة إضافية، وأنا لا أعرف أن تلك الميزة الإضافية موجودة في معلومي بالتفصيل أو غير موجودة في معلومي بالتفصيل، فلا زلت أستطيع أن أقول بأنني أعلم إجمالا بأحد طرفين في حالة تميزي بهذه الميزة. هذا العلم الإجمالي الذي أشير إليه، المعلوم بالإجمال الذي أشير إليه بتلك العلامة، يظل علمي به علما إجماليا. لا، أيضا لا ينحل. عندما في مثال النجاسة، إذا علمت بأن النجاسة التي أعلم بها إجمالا في أحد الطرفين هي نجاسة ناشئة من وقوع قطرة دم، والنجاسة التي أخبر بها فلان بالعلم بالتعيين لا أعرف هل أنها هي نجاسة ناشئة من قطرة دم أو لا، هي نفس تلك النجاسة التي علمت بها المعلمة بهذه العلامة أو لا. لا، لازلت أعلم إجمالا بأن النجاسة الناشئة من قطرة الدم إما في هذا الطرف أو في ذاك الطرف نجس حتما، إذن لا تجري فيها البراءة، والطرف الآخر تجري البراءة بلا معارض، هذا صحيح. يعني إن من حيث النتيجة هذا يصير انحلال حكمي مو انحلال حقيقي. احنا الآن بصدد الانحلال الحقيقي، احنا الآن بصدد أنه هل يبقى في النفس علم إجمالي أو لا يبقى، أما هل أنه منجز أو لا، هذا ربما تنجزه يزول بزوال ركن آخر، ركن الثالث أو الرابع لما سيأتي إن شاء الله. الآن نحن لسنا بصدد بيان أنه البراءة هل تجري أو لا تجري في الطرف الآخر. نعم، ربما بالرغم من أن العلم الإجمالي لا يزول، لكن بالرغم من ذلك البراءة تجري في الطرف الآخر بلا معارض، هذا لا غرض لنا فيه، إنما نقصد هنا أنه هل يبقى لدينا علم إجمالي في صقع ذهن العالم أو يزول العلم الإجمالي ويتحول إلى علم تفصيلي فحسب وشك بدوي في الطرف الآخر. هنا نقول بأنه يبقى في صقع ذهن العالم علمان، علم إجمالي وعلم تفصيلي، لا زال هذا الإنسان يستطيع أن يصر على أنني لدي علمان، علم بتلك النجاسة التي رأيت قطرة دمها ولكن لم أعرف أنها أين وقعت، تلك النجاسة أعلم بها إجمالا بأنه إما في هذا الطرف وإما في ذاك الطرف، وفي نفس الوقت أعلم تفصيلا بأن هذا الطرف نجس ولا أعرف بأي سبب، فلدي علمان، علم إجمالي ومعلومه معلم بعلامة، وعلم تفصيلي معلومه لا يعرف بأن أن معلومه معلم بتلك العلامة أو ليس معلما بتلك العلامة. وعليه فيبقى في صفع ذهن العالم علمان لا يندك أحدهما في الآخر، ما دام أن أحد العلمين معلم بعلامة والعلم الآخر لا يعرف أن تلك العلامة موجودة فيه أو لا، ما دام هكذا يبقى في صفع ذهن العالم علمان، يبقى علمان لا يندك أحدهما في الآخر، بخلاف الحالة التي ذكرنا أنه لو لم يكن للمعلوم بالإجمال أي علامة، لو لم يكن للمعلوم بالإجمال أي علامة نهائيا لندك أحدهما في الآخر، ويبقى في صفع ذهن العالم علم واحد. أما إذا كان للمعلوم بالإجمال علامة معينة وهذه العلامة لا يعرف هل أنها موجودة في معلومه الثاني، في معلومه بالعلم التفصيلي أو لا، أو ليست موجودة، إذن يبقى العلمان بشكل علمين لا يندك أحدهما في الآخر. نعم استعجل الأخ أن أريد أوضح بأنه نعم في هذه الحالة الثالثة رغم أن العلم الإجمالي يبقى الإنسان عالما بالعلم الإجمالي بأن هذه النجاسة المعلمة بهذه العلامة موجودة إما في هذا الطرف أو ذاك الطرف، أو الإنسان المعلم بعلامة طول القامة موجود في الدار، إما هو فلان أو فلان ما يعرف من هو، فالعلم الإجمالي يصر العالم على وجود العلم الإجمالي بين طرفين، وعلمه التفصيلي في نفس الوقت يحصل له علم تفصيلي ولا يندك أحدهما في الآخر بالرغم من وجود هذا العلم الإجمالي، بالرغم من أن هذا العلم الإجمالي لا ينحل، لكنه لا ينافي أن نقول بأن هذا العلم الإجمالي لا ينجز كلا الطرفين، لأن البراءة تجري في الطرف الثاني بدون معارض، وهذا بسبب زوال الركن الثالث الذي سيأتي لا بسبب زوال بل هذا الركن. هذا الركن الثاني الذي الآن نحن فيه هو عبارة عن بل سراية العلم إلى الفرد بنحو يزيل العلم الإجمالي عن صقع الذهن نهائيا، بحيث يتحول إلى علم تفصيلي وينحل العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا. هذا هو الذي نقصده بالركن الثاني. الذي نقصده بالركن الثاني هو أن لا يسري العلم من الجامع إلى الفرد بنحو لو سرى لانحل العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا، يعني اندك العلم الإجمالي في العلم التفصيلي، فلا يبقى في صقع إنسان العالم علم إجمالي أبدا. هذا هو الذي نقصده بهذا الركن. وقد عرفنا بأنه في الحالة الثالثة التي شرحناها بل سوف لا يندك العلم الإجمالي بهذا النحو، ويبقى العلم الإجمالي قائما في النفس، وإن كان البراءة تجري في الطرف الآخر بدون معارض، لكن هذا إنما هو بسبب زوال بعض الأركان الأخرى التي ستأتي إن شاء الله. هذه ثلاث حالات. بعد أن حال الرابعة، هذه الحالات الثلاثة خلنا نطبقها على العبارة. الركن الثاني وقوف العلم على الجامع وعدم سرايته إلى الفرد، إذ لو كان الجامع معلوما في ضمن فرد معين لكان علما تفصيليا لا إجماليا. لو عرفنا الجامع لكن عرفناه في ضمن طرف معين ونحن نعرف تعين هذا الطرف، فهذا يصبح علما تفصيليا لا إجماليا، ولما كان منجزا إلا بالنسبة إلى ذاك الفرد، فلا ينجز الطرف الآخر، ولما كان منجزا إلا بالنسبة إلى ذلك الفرد بالخصوص. وحيثما يحصل علم بالجامع ثم يسر العلم إلى الفرد يسمى ذلك بانحلال العلم الإجمالي بالعلم بالفرد. وتعلق العلم بالفرد له عدة أنحاء، تعلق العلم بالفرد له عدة أنحاء، أحدها النحو الأول، أن يكون العلم المتعلق بالفرد معينا لنفس المعلوم بالإجمال، يعني أن هذا الإنسان العالم يعرف بأن معلومه بالتفصيل هو نفس الذي كان يعلم بالعلم الإجمالي، هو نفس ذاك المعلوم بالإجمالي لا غيره، بمعنى العلم بأن هذا الفرد هو نفس المعلوم الإجمالي المردد الذي كان مرددا، يعني الآن تعين. ولا شك حينئذ في سراية العلم من الجامعة إلى الفرد وفي حصول الانحلال، وهذا من أوضح حالات الانحلال، وربما لشدة وضوحه لا يعبر عنه، أحيانا بعضهم لا يعبرون عن هذا بالانحلال، وإنما يقال بأن هذا علم تفصيلي صريح. ليش انحلال؟ هذا بعد علم تفصيلي صريح. ثانيها، الحالة الثانية أو قل النحو الثاني من أنحاء تعلق العلم بالفرد، أن لا يكون العلم بالفرد ناظرا إلى تعيين المعلوم الإجمالي مباشرة، يعني أنه من المحتمل أن يكون معلومه بالإجمال في علم الله غير معلومه التفصيلي الذي حصل له، يحتمل أن هذا غير ذاك، غير أن المعلوم الإجمالي ليس له أي علامة أو خصوصية يحتمل أن تحول دون انطباقه على هذا الفرد. ليس المعلوم بالإجمال معلما بعلامة بحيث أن هذه العلامة ربما تمنع عن انطباقه على المعلوم بالتفصيل، لا لا يكون كذلك، لا ليس لدي علامة من هذا القبيل. وهنا في هذه الحالة وجدانا ينطبق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل، فيتحول في صفحة الذهن إلى علم واحد يندك ذاك في هذا. رغم ذلك يعني هذا يصير شك بدوي في الطرف الآخر، يعني يحتمل نجاستك إليهما، يحتمل نجاستك إليهما، هذا الطرف بني نجس قطعا وذاك الطرف بني نجس احتمالا، يبقى مجرد على الشك بدوي في الطرف الآخر. أن لا يكون العلم بالفرد ناظرا إلى تعيين المعلوم الإجمالي مباشرة، غير أن المعلوم الإجمالي ليس له أي علامة أو خصوصية يحتمل أن تحول دون انطباقه على هذا الفرد، كما إذا علم بوجود إنسان في المسجد ثم علم بوجود زيد، ومعلومه بالإجمال وجود إنسان، هل مقدار؟ ما معلم بعلامة طول القامة، قصر القامة، أبيض، أسود، أبدا ما به أي علامة، إجمالا يعلم بوجود إنسان، إنسان ما في المسجد، ثم علم بوجود زيد، وهذا يتحول إلى علم تفصيلي. والصحيح هنا سراية العلم من الجامعة إلى الفرد وحصول الانحلال أيضا، إذ يعود العلمان معا إلى علم تفصيلي بزيد وشك بدوي في إنسان آخر. نعم يشك شكا بدويا، ربما يوجد إنسان آخر في الدار، زيد قطعا موجود، إنسان آخر موجود أو لا ما يدري، شك بدوي، يصير أحد الطرفين علم تفصيلي والطرف الآخر شك بدوي. ثالثة، الحالة الثالثة، أن لا يكون العلم بالفرد ناظرا إلى تعيين المعلوم الإجمالي، هذا مشترك إلى هذا المقدار، مشترك مع الحالة السابقة، يعني كما في الحالة السابقة، يعني الحالة الثانية قلنا بأن العلم التفصيلي لا يشير إلى معلومه الإجمالي، لا ليس ناظرا إلى تعيين نفس المعلوم بالإجمال، كذلك هنا نقول لا يكون العلم بالفرد ناظرا إلى تعيين المعلوم الإجمالي، ويكون للمعلوم الإجمالي علامة في نظر العالم غير محرزة التواجد في ذلك الفرد، يكون للمعلوم بالإجمال علامة وهو لا يعرف أن هذه العلامة هل هي موجودة في المعلوم التفصيلي أو غير موجودة في المعلوم التفصيلي، هذه العلامة موجودة لمعلومه بالإجمال قطعا، وهل هي موجودة أيضا للمعلوم بالتفصيل أو لا ما يدري، فهذا يصير امتياز خاص للمعلوم بالإجمال، ويكون للمعلوم الإجمالي علامة في نظر العالم غير محرزة، يعني هذه العلامة غير محرزة، يعني لا يتأكد من وجودها في ذلك الفرد، كما إذا علم بوجود إنسان طويل في المسجد ثم علم بوجود زيد وهو لا يعلم أنه طويل أو لا، معلومه بالإجمال معلمة بعلامة طول القامة، لكن معلومه بالتفصيل هو زيد ولا يعرف هل أنه طويل القامة أو لا، ولا يمكن أن ينحل ذاك العلم الإجمالي بهذا العلم التفصيلي. والصحيح هنا عدم الانحلال لعدم إحراز كون المعلوم بالعلم الثاني مصداقا للمعلوم بالعلم الأول، هذا لا يحرز مصداقية المعلوم بالتفصيلي بل للمعلوم بالإجمال، بحيث يصح أن يعني لا يعلم مصداقية هذا لذاك بنحو يصح أن ينطبق عليه، بنحو يصح أن ينطبق الجامع على هذا الفرد، يشك في انطباق ذاك الجامع المعلوم بالعلم الإجمالي على هذا الفرد، ربما ذاك الجامع لا ينطبق على هذا الفرد، لأن هذا الفرد لا يعرف أنه هل يشتمل على تلك العلامة أو لا، فربما ذاك الجامع لا ينطبق على هذا الفرد. فلا يسري العلم من الجامع الإجمالي إلى تحصصه ضمن هذا الفرد، ضمن الفرد، فيبقى العلم الإجمالي موجودا في صفع ذهن هذا العالم. ولكن هذا لا ينافي أن البراءة سوف تجري في الطرف الآخر بدون معارض، لكن هذا بسبب زوال ركن آخر من أركان العلم الإجمالي الذي سيأتي إن شاء الله. رابعها، الحالة الرابعة، أقول النحو الرابع من تعلق العلم بالفرد، هو أن يتعلق العلم تعبدي بالفرد لا علم وجداني. يعني بدلا عن العلم الوجداني بالفرد تأتي أمارة تدل على الفرد المعين. علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، ثم قامت لي أمارة بينة أو خبر ثقة، إذا قلنا بحجية خبر الثقة في الموضوعات، دل على نجاسة هذا الطرف، ولم يحصل لي العلم بصدق هذه الأمارة، لكن الأمارة حجة، أمارة حجة شرعا، لكنني لا أعلم بصدق الأمارة وجدانا، العلم وجداني بصدق الأمارة ما عندي، لكن هذه الأمارة حجة شرعا بحجية تعبدية ظاهرية. فهل أن حجية هذه الأمارة تؤدي إلى انحلال العلم الإجمالي؟ يعني كما أن العلم التفصيلي إن كان هذا علما تفصيليا لكان يؤدي إلى انحلال العلم الإجمالي، ولكن هل أن الأمارة أيضا تؤدي إلى انحلال هذا العلم الإجمالي أو لا؟ قد يتوهم، قد يقال بأن هذا يحصل انحلال لكن تعبدا لا وجدانا، لأن الشارع الذي عبدنا بحجية هذه الأمارة يكون معنى تعبده بحجية هذه الأمارة التعبد بالانحلال، يعني أنه كأنه قد عبدنا بأنك كن على علم بهذا الطرف، ومن جملة آثار العلم بهذا الطرف انحلال ذاك العلم الإجمالي. لو كنت عالما بهذا الطرف ألم يكن ينحل علمي الإجمالي؟ فالمولى عندما جعل الأمارة علما، وبالأخص بحسب طريقة المرز النائيني رضوان الله عليه الذي يفسر الحجية بمسك الطريقية، جعل الظن علما، فيقول بأنه الشارع قد جعل الظن الناشئ من خبر الثقة علما، إذن أصبحت عالما بهذا الطرف بسبب أن الشارع جعله كذلك، أن الشارع عبدني بأني عالم بهذا الطرف، إذن لابد وأن أرتب عليه آثار العلم، ومن آثار هذا العلم انحلال ذاك العلم، من آثار علم العلم التفصيلي أن ينحل به العلم الإجمالي، وهذا يعني أن الشارع قد عبدني بانحلال العلم الإجمالي، هذا تعبد من قبل الشارع بانحلال العلم الإجمالي. قد يقال بأنه إذن ينحل العلم الإجمالي تعبدا بهذا النحو، ولكن السيدي رضوان الله عليه يناقش في ذلك، يقول بأنه هناك مسلكان معروفان في تفسير حجية الأمارة، مسلك التنزيل ومسلك الاعتبار على طريقة المجاز السكاكي، المجاز العقلي. تارة نفسر قوله ابن على خبر الثقة نفسره بالتنزيل، يعني أن الشارع يقول لي نزلت مؤدى الخبر منزلة الواقع، نزلت ما أخبر الثقة بنجاسته منزلة النجس الواقعي. تارة هكذا يفسر حجية خبر الثقة بالتنزيل، وتارة يفسر ذلك بتفسير الادعاء والاعتبار معنى الادعاء على طريقة الادعاء في المجاز العقلي، يعني أن الشارع ادعى بأن ما أخبر الثقة بنجاسته نجس حقيقة ادعاء، هذه نجاسة ادعائية، كما أنه في المجاز العقلي يفترض السكاكي بأن من يقول رأيت أسدا ويقصد بذلك الرجل الشجاع، في الحقيقة هو قد ادعى مسبقا، ادعى بالفرض والادعاء أن الرجل الشجاع أسد حقيقي، وبعد أن افترض أن الرجل الشجاع أسد حقيقي بعد ذلك استعمل فيه كلمة الأسد، فالاستعمال يكون استعمالا حقيقيا، وهذا مجازه مجاز عقلي في تطبيق الأسد الحقيقي على هذا الفرد. افترض أن الأسد الحقيقي منطبق على الرجل الشجاع، افترض هكذا، بعد أن افترض هذه الفرضية أصبح استعماله لكلمة الأسد في هذا الفرد استعمالا حقيقيا. هنا أيضا ربما يقال بأن جعل الحجية لخبر الثقة يكون من هذا القبيل، يعني أن الشارع بالفرض والادعاء افترض وادعى أن ما أخبر به الثقة واقع، هو الواقع، هو فرد ومصداق حقيقي من الواقع، ادعى ذلك، بعد أن ادعى وافترض بالادعاء أن ما أخبر به الثقة هو مصداق حقيقي واقعي، بعد ذلك أصبح هذا إذن علما، أصبح هذا علما، أصبح المظنون معلوما إذن بالادعاء. هذه هي الطريقة الثانية أو قل النظرية الثانية في تفسير حجية الأمارات. يقول السيد بناء على كلتا النظريتين نحن نناقش الفكرة هنا، أما على النظرية الأولى على نظرية التنزيل، بناء على نظرية التنزيل عندما يقول المولى بأنني قد نزلت ما أخبر الثقة بنجاسته بمنزلة النجس الحقيقي، نحن نعرف بأن التنزيل إنما يؤدي إلى توسعة الآثار المجعولة من قبل هذا المنزل، هذه الآثار التي جعلها هذا المنزل، هذا الذي نزل شيئا منزلة شيء، الآثار التي هي من قبل هذا المنزل تسري من المنزل عليه، من المنزل إلى المنزل عليه، يعني إذا افترضنا أن المولى قال نزلت الفقاع منزلة الخمر، ما معنى نزلت الفقاع منزلة الخمر؟ معنى ذلك أن الآثار الشرعية التي جعلتها للخمر بل تسري إلى من؟ إلى الفقاع، وليس هذا يعني أنه كما أن الخمر أحمر اللون مثلا الفقاع افترضته أيضا أحمر اللون، ليس هذا معنى، ليس معنى توسعة الآثار التكوينية، بل معنى توسعة الآثار التشريعية الصادرة من قبل المنزل، الشارع بما هو شارع نزل هذا منزلة ذاك، إذن فالآثار التي صدرت منه بما هو شارع توسع، الشارع قد نزل هذا منزلة ذاك بما هو شارع لا بما هو خالق تكويني، بل بما هو شارع بصفته شارعا نزل الفقاع منزلة الخمر، وهذا يعني أنه كما أن الخمر حرام أن الفقاع حرام كما أن الخمر يترتب عليه الحد شرعا الفقاع أيضا يترتب عليه الحد شرعا وهكذا، يعني جميع الآثار التي صدرت من قبل المولى بما هو شارع على الخمر تسري على من؟ تسري على الفقاع، لا ولا يعني سراية الآثار التكوينية، هذا لا يعني سراية أثر كونه بل أحمرا غليظا شفافا إيش بالذين من الآثار التكوينية، هذه الآثار التكوينية لا تتوسع بهذا التنزيل، وإنما الآثار الشرعية التي جعلت من قبل هذا المنزل تسري من المنزل عليه إلى المنزل وعليه، فهنا انحلال العلم الإجمالي من الآثار التكوينية للعلم التفصيلي، لا من الآثار التشريعية، لا من الآثار المجعولة بالجعل التشريعي، انحلال العلم الإجمالي أثر تكويني للعلم التفصيلي. لو علم علما تفصيليا بالنجاسة في أحد الطرفين وجدانا وحقيقتان لكان من آثار ذلك ماذا؟ لكان من آثار ذلك أن ينحل العلم الإجمالي. وهذا أثر تكويني أن العلم الإجمالي يزول يذوب في النفس ويندك في العلم التفصيلي. وعندما يأتي المولى وينزل بل ينزل مشكوك النجاسة الذي أخبر به الثقة بنجاسته لكنه لا زال مشكوك ينزله منزلة معلومة النجاسة. ينزل مشكوك النجاسة المشكوك الذي أخبر به الثقة أخبر الثقة بنجاسته هذا المشكوك ينزله منزلة معلومة النجاسة ينزل منزلة معلومة النجاسة هذا يؤدي إلى توسعة الآثار الشرعية لا توسعة الآثار التكوينية. وإنحلال العلم الإجمالي أثر تكويني وليس أثرا تشريعيا. هذا بناء على النظرية الأولى نظرية التنزيل.